بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على كان البحث في الجهة الخامسة وهي الجهة الأخيرة من جهات حد السرقة وهو البحث في السقوط في سقوط الحد للتوبة. قلنا أن البحث في ذلك يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في أصل المسقطية، مسقطية التوبة للحد. ذكرنا أنه يمكن إثبات المسقطية تارة بإثبات قصور المقتضي وقصور الإطلاقات في أدلة الحد، وأخرى بإبراز ما يكون مقيدا ومخصصا للمطلقات لو تم إطلاقهم في دليل الحد. وذكرنا في المنهج الثاني أن هنالك مخصصين. النوع الأول من المخصصين هو الكتاب الكريم وقد تقدم. النوع الثاني الروايات الخاصة التي تخصص إطلاق الحد وترفعه في مورد التوبة، وهذه الروايات تتمثل في روايتين في الواقع. إحداهما صحيحة ابن سنان صفحة 327 في هذه الصحيحة، ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه. وهي واضحة في الدلالة على أن السارق إذا كان تائبا وإذا تاب قبل مجيئه وقبل الظفر، المجيء هنا كناية على الظفر على ما سوف يأتي، إذا تاب وأبرز توبته وصلاحه برد السرقة إلى صاحبها حينئذ يسقط عنه القطع لا قطع عليه. وجملة لا قطع عليه ظاهر في سقوط القطع، أن القطع والحد يسقط عنه ثبوتان، لا أنه يعفى عنه إثباتان. والرواية الثانية مرسلة جميل في نفس الباب عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال عليه السلام: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد. أيضا تدل هذه الرواية على أنه مع الصلاح وظهور الفعل الجميل منه والتوبة لا يقام عليه الحد في السرقة وشرب الخمر والزنا. وهذه الرواية أوضح دلالة من السابق على السقوط، كما أنها أشمل يعم سائر الحدود التي هي من حقوق الله، لأنها عطفت شرب الخمر والزنا أيضا على السرقة، لأنها مرسلة من حيث السند من مراسيل جميل بن دراج. وبهذا يثبت أن أصل مسقطية التوبة لحد السرقة مما لا ينبغي الشك فيه، ولعله متسالم عليه أيضا بين الأصحاب، ولا خلاف فيه فقهيا في باب السرقة بالخصوص، بل في كل أبواب حقوق الله. وقد دعي كونه إجماعيا أيضا استدل عليه بالإجماع، وإن كان مع وجود الرواية والآية الروايتين والآيتين احتمال استناد المجمعين إلى الاستدلال بالآية والرواية احتمال وجيه. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية من البحث في أن الميزان المستفاد من هذه الأدلة في السقوط بالتوبة، سقوط الحد بالتوبة، هل يكون الميزان بتحقق التوبة والتي قد تتحقق بمجرد الندم أو الاستغفار مثلا، أو يحتاج معه إلى أمر زائد وهو صلاحه واستقامته وصدور فعل جميل منه؟ فلا يكفي مجرد التوبة. المستفاد من الأدلة المتقدمة أنه لا يكفي مجرد الاستغفار والندم في سقوط هذا الحد، بل لا بد من أن يكون هنالك توبة عملية وفعلية في الخارج، لا مجرد التوبة القلبية التي هي عبارة عن الندم والاستغفار، لأن ما ورد من المقيدات أو القيود للمطلقات المتصلة بالمطلقات الذي ورد فيها عنوان التوبة والصلاح، فمن تاب وأصلح في تلك الآية وفي هذه الرواية أيضا الذي وصلح وأصلح في الآية الوارد في الآية في تلك الآية الكريمة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. هذه الآية التي كانت قيدا متصلا بآية السرقة القاطعة السارق لم يكتف فيها بالتوبة محضا، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، مما يعني أنه لا بد من شيء زائد عن التوبة وهو الإصلاح في الأمر، الذي هنا كناية عن بحسب الفهم العرفي كناية عن أن التوبة تكون توبة عملية حقيقية، بحيث يكون بعده عمل خارجي مطابق مع تلك التوبة وهو الصلاح والفعل الجميل والأمر الجميل، كما أن هذا أيضا وارد في الروايات، فإنه في رواية جميل خب واضح صريحة رواية جميل في أنه لا بد من التوبة والصلاح وعرفان الجميل منه، فقال إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد، فلا بد من تجسيد التوبة خارجا بشكل عملي، ولا يكفي مجرد التوبة القلبية. وكذلك صحيحة ابن سنان، فإن الذي ورد في صحيحة ابن سنان ليس أكثر من هذا المقدار، السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل فإن التعبير بالسارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل أيضا ليس فيه دلالة على أكثر من ذلك، يعني فيه دلالة على أن هذه التوبة توبة عملية، لأنها حملته على أن يأتي من قبل نفسه إلى الله عز وجل بعد توبته إلى الله، أن يأتي إلى الحاكم وأن يرد السرقة إلى صاحبها، وهذه هي أيضا من علامات الصلاح ومن علامات التوبة الحقيقية العملية. إذن ففيما إذا لم يفترض تحقق التوبة العملية المعبر عنها بالصلاح في هذه الروايات خارجا، لا بأس ببقاء بالتمسك بإطلاق حد السرقة. فمن تاب توبة لفظية قال أستغفر الله، لكن لم يكن يحرز أو أحرز عدم ترتب التوبة العملية على ذلك، وأنه لو تحقق وابتلى بمورد آخر لعله أيضا يسرق، مثل هذا الإنسان يكون مشمولا لمطلقات القاطع.
المراد من الصلاح صلاح نسبي بالنسبة للسرقة ولا الصلاح مطلقا؟
لا طبعا،
المناسبات تحكم
صلاح نسبي طبعا، ليس صلاح لكل في كل تكليف آخر، حتى على الكذب مثلا وعلى بقرينة أن هذا صلاح مستعمل في هذا الظلم، يعني الصلاح من هذا الظلم، من تاب من بعد ظلمه وأصلح من ناحية هذا الظلم بأن أرجع المال إلى صاحبه ورتب آثار التجنب عن السرقة والالتزام العملي بأن لا يعتدي على أموال الآخرين ولا يظلمهم. إذن فالمستفاد من هذه الأدلة التقييد بالتوبة العملية بحسب الحقيقة، التوبة الواقعية لا التوبة القلبية التي قد تتحقق بمجرد الاستغفار والندم القلبي. النقطة الثالثة من البحث في أن التوبة المسقطة للحد هل هي التوبة قبل ثبوت الجريمة بقيام البينة ونحوه، أو التوبة قبل الظفر بالمجرم، وإن كان الجرم ثابتا عليه في المحكمة. وبين العنوانين عموم من واجه، فإنه قد يتوب قبل قيام البينة وقبل قيام ثبوت الجرم عليه بعد الظفر، وقد يتوب قبل قيام البينة وقبل الظفر به والقدرة عليه، كما أنه عندما يتوب قبل الظفر به وقبل القدرة عليه قد يكون ثابتا جرمه في المحكمة كما لو قامت البينة على جرمه وهو بعد لم يقبض عليه لم يؤخذ، وقد يكون توبته قبل قيام قبل القدرة عليه وقبل البينة أيضا. فالعنوانان عنوان التوبة قبل البينة أو قبل الثبوت وعنوان التوبة قبل الظفر به بينهما عموم من واجه، قد يجتمعان فيما إذا تاب قبل أن يؤخذ وقبل أن تقوم البينة، هنا اجتماع العنوانين، ويفترق عنوان قبل البينة عن قبل الظفر به فيما إذا أخذ وتاب ولكن بعده لم تصل نوبة محاكمته كما في المحاكم الفعلية بين الأخذ وبين ثبوت الحكم وثبوت البينة قد يكون فاسد، فتاب في هذا في هذه الفترة، فتكون التوبة قبل قيام البينة لكن بعد الأخذ. ومورد افتراق العنوان الثاني عن الأول ما إذا تاب قبل الظفر به وقبل أخذه لكن البينة كانت قد قامت منذ البداية على أن هذا سارق المسروق منه، طالب المحكمة بأخذه وأقام البينة على أنه قد سرق فقامت البينة لكن بعد لم يؤخذ هذا الإنسان، وتاب قبل أخذه وقبل القدرة عليه بعد قيام البينة تاب. إذن فبين العنوانين العموم من واجه، ظاهرة أي العنوانين هو الميزان في سقوط التوبة في مسقطية التوبة؟ ظاهر تعبيرات جملة من الفقهاء هو الأول، حيث أنهم عبروا بأنه إذا تاب قبل قيام البينة فحينئذ يسقط الحد، وقبل قيام البينة، البينة طبعا قرينة على يعني كناية عنده عن ثبوت الحد، فإنه إذا كانت التوبة قبل البينة مسقطة فالتوبة قبل الإقرار بطريق أولى تكون مسقطة لأن الإقرار فيه مزيد تخفيف. فظاهر كلمات الأصحاب أن الميزان التوبة قبل ثبوت الجرم بالبينة أو بالإقرار، فكلما تاب قبل ثبوت الجرم بالبينة والإقرار يسقط عنه الحد، وكلما تاب بعد ثبوت الجرم وبعد البينة لا يسقط الحد. والمستظهر من الأدلة المتقدمة إنما هو الثاني، أن التوبة إنما تكون مسقطة فيما إذا كان قبل القدرة عليه، فلو تاب قبل أن يؤخذ ولو فرض أن البينة كانت قائمة منذ البداية بداية المرافعة على أنه قد سرق، المستفاد من الأدلة المتقدمة أنه هنا أيضا تسقط العقوبة والحد عنه.
القرآن يقول لا ينفع إيمانهم لما رأوا بأسا،
يعني القدرة على
عندما قامت منه ولزم بعد ما يكبر.
باستثناء الإجماع إذا استند في إثبات هذا المسقط بالإجماع، فإن الإجماع حيث أن ظاهر كلمات جملة من الأصحاب أن الميزان والاعتبار بالبينة بالتوبة قبل البينة لا يتم، أما سائر الوجوه التي تقدمت لإثبات المسقطية كلها تقتضي أن يكون الميزان التوبة قبل الظفر به، لأن القيد الارتكازي الذي ذكرناه فيما سبق للسقوط والمانع عن إعقاد الإطلاق، ذاك القيد ملاكه أن يتوب هذا الإنسان قبل أن يظفر به لإقامة الحكم عليه والحد عليه، سواء كان قد ثبتت جريمته قبل ذلك أو لم تكن قد ثبتت جريمته بالبينة. كما أن القيد الوارد في ذيل آية المحرابة أيضا كذلك، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، أيضا جعلت الميزان الظفر بالمجرم. ولهذا الفقهاء في بحث المحاربة كلهم ذكروا العنوان الثاني، لأن الوارد في الآية كان هذا العنوان، هناك انساقوا مع الآية فجعلوا التعبير إذا تاب المحارب قبل الظفر به يسقط الحد عنه. كما أن القيد الوارد في آية السرقة الذي أوجب الإجمال أو عدم الإطلاق في آية السرقة، أيضا الوارد فيه عنوان فإن تاب من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، لم يقل إن تاب من بعد ظلمه قبل قيام البينة، من تاب من بعد ظلمه، وهو مطلق يشمل ما إذا كانت توبته بعد قيام البينة لكن بعد ثبوت الجرم لكن قبل الظفر به. كما أن التعبير في صحيح ابن سنان الذي هو المقيد الروائي للإطلاق لو تم إطلاق في السرقة، أيضا التعبير الوارد فيه إنما يقتضي هذا المعنى، يعني يقتضي أن يكون التوبة قبل الظفر به، لأنه قال إذا جاء من قبل نفسه، وإذا جاء من قبل نفسه كناية أو قريب يراد منها أنه يتوب قبل أن تتمكن منه المحكمة والحاكم بأن هو يأتي ويسلم نفسه للحاكم. إذا جاء من قبل نفسه ظاهر في إرادة، في أن المراد منه تسليم نفسه ومجيئه إلى الحاكم، فيكون قوله إذا جاء من قبل نفسه تائبا أي إذا سلم نفسه وجاء إلى الحاكم والإمام تائبا إلى الله عز وجل، فيكون أيضا بمعنى ثبوت التوبة قبل الظفر به ولو كانت السرقة ثابتة قبل أن يجيء هذا السارق. بل لعل ظاهره عندما يفترض يقول السارق إذا جاء من قبل نفسه، ظاهره أنه قد فرغ عن كونه سارقا، فالسارق الذي ثبت كونه سارقا وفرغ عن كونه سارقا إذا جاء من قبل نفسه، فيكون ظاهرا في أن ثبوت سرقته قبل مجيئه. إذن فأيضا يكون المستفاد من هذه الرواية أن الميزان أن تكون التوبة قبل مجيئه إلى الحاكم، سواء كان ثابتا سرقته قبل ذلك أو لم يثبت أيضا إلا بعد ذلك، فكان الثبوت أيضا بعد التوبة. إلا أنه نوقش في هذا الإطلاق في صحيحة ابن سنان بمناقشتين. الوجه الأول من المناقشة الدعية أن هذه الصحيحة منصرفة إلى صورة ثبوت السرقة بالإقرار بالخصوص لا بالبينة، يعني أخذ جملة إذا جاء من قبل نفسه، السارق إذا جاء من قبل نفسه ترد سرقته ولا قطع عليه، تائبا إلى الله ترد سرقته ولا قطع عليه، أي إذا أقر جاء لكي يقر من قبل نفسه، هكذا فسرت الرواية أو الدعي انصرافها إلى ذلك. وعلى هذا الأساس لا تكون الرواية ناظرة إلى صورة ثبوت الجريمة بالبينة لكي يقال أنها مطلقة من حيث كون البينة قامت قبل التوبة وقبل الظفار أو لم تقم. هذا الوجه من المناقشة غير تامين، وذلك أولا لما قلناه من أن ظاهر الرواية إرادة التسليم من المجيء لا إرادة الإقرار، فإن الرواية لم يفترض فيها الإقرار، بل لم يفترض فيها نوعية المثبت للسرقة، وإنما فرغ فيها عن أن هذا سارق. قالت الرواية السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله، ففرضت الرواية أن هذا سارق، وأن سرقته ثابتة بمثبت شرعي، سواء كان بينة أو إقرارا أو علم الحاكم أي شيء كان. فيكون معنى إذا جاء من قبل نفسه، أي إذا جاء ليسلم نفسه إلى الحاكم أو إلى المسروق من، والذي هو أيضا يكون كناية عن الظفر به. فتكون الرواية بمعنى أن من يأتي وقد تاب قبل الظفر به من السراق تسقط عليه عنهم القاطع ولا قطع عليه. فدعوى الانصراف إلى باب الإقرار دون البينة لا موجب له، هذا أولا. وثانيا
يعني توقع أن تعبر بغير كلمة الصارف، يعني لابد أن تعبر بكلمة الصارف إذا جاء منكم إلى نفسه، لماذا تقول شيء آخر؟
إذا جاء الرجل وأقر، هكذا يقول، إذا كان ينظر إلى الإقرار يقول إذا جاء الرجل، كما جاء تلك الرواية الإقرار، أتى شاب أمير المؤمنين وأقر عنده بالسرقة. إذا كان المقصود افتراض أن المراد بالمجيء يعني إثبات السرقة بالمجيء، فكان لا يناسب أن يفترض ثبوت سرقته قبل المجيء. ينبغي أن يفرض هناك رجل مثلا جاء وأقر بالسرقة، هكذا كان ينبغي أن يعمل. هذا أولا. وثانيا، لو فرض أن المقصود من المجيء للإقرار والإقرار بالسرقة، بأن كان المجيء كناية على الإقرار بالسرقة، حينئذ تكون الرواية مخالفة مع ما سوف يأتي من أنه لو أقر بالسرقة لا يسقط القاطع بالإقرار، وإنما غاية ما يثبت في مورد الإقرار إنما هو حق العفو للإمام، فإنما الرواية حكمها ومحمولها لا قطع عليه، لا أنه لا يقطعه الإمام، أو مثلا يجوز للإمام يحق للإمام أن يهبه ولا يقطعه. لو حملنا الرواية وجعلناها ناظرة إلى أو منصرفة إلى حكم إلى فرض الإقرار، ويكون المعنى إذا جاء السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله، أي إذا جاء ليقر وأقر تائبا إلى الله وأقر عند الإمام لا قطع عليه، حينئذ لا قطع عليه، يكون معارضا مع ما دل من أن السارق إذا جاء من قبل نفسه إلى الإمام وأقر بالسرقة يثبت عليه القاطع أيضا، لكن للإمام الحق في أن يعفو عنه وأن يهبه. ولا يقال أنه هنا ذكرت التوبة مضافا إلى الإقرار، ذكرت التوبة، فحينئذ تلك الروايات التي تدل على أنه يثبت القاطع لكن للإمام حق العاف مطلقة تشمل ما إذا كان تائبا جاء أو أقر وكان تائبا، وما إذا جاء وأقر ولم يكن تائبا. وهذه الرواية تقيد، تقول إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل، فالإقرار مع التوبة يثبت فيه سقوط الحال، والإقرار بلا توبة يثبت فيه حق الحاكم في أن يعفو. لا يقال هذا الكلام باعتبار أن تلك الروايات أيضا واردة في مورد يكون إقراره مساوقا مع توبته، خصوصا في صح معتبرة طلحة التي كانت في شاب أتى أمير المؤمنين، التعبير أيضا بنفس التعبير جاء، هناك أيضا يقول جاء أو أتى أمير المؤمنين وأقر عنده بالسرقة، والذي عادة لا يأتي شخص بنفسه ويقر بالسرقة إلا حينما يكون تائبا ونادما على فعله، وإلا كيف يقدم نفسه للحاكم ويقر أمام الحاكم بلا مطالب منه. فإن مورد صحيحة طلحة بن زيد ومرسلة البرقي الشاب الذي أتى من قبل نفسه من دون أن يأتي به شخص. إذن فلو حملت الرواية والدعي انصرافها إلى مسألة الإقرار، حينئذ كانت منافية مع ما ثبت من أن الإقرار حتى لو كان مستقبلا للتوبة، إذا جاء السارق وأقر بنفسه غاية ما هنالك أن للإمام أن يهب، لا أن هنالك سقوط للحد. وثالثا، لو فرض الانصراف إلى صورة الإقرار، فسوف يكون مضمون الصحيحة عدم القاطع أو سقوط القاطع من جهة إقراره بنفسه وتوبته، وحينئذ لا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية سقوط الحد فيما إذا ثبتت سرقته بالبينة وكان قد تاب حتى لو كان تائبا قبل البينة، لأن هذه الرواية حينئذ تكون ناظرة إلى التوبة مع الإقرار، والتعدي من التوبة مع الإقرار إلى التوبة مع البينة غير عرفية، لأنه للإقرار دخل في هذا السقوط لو كان المراد منه الإقرار، فإن الإقرار خضوع من قبل السارق نفسه، فلعل الشارع قد أسقط عنه الحد حينما يأتي، حينما يتوب وهو يأتي ويقر، وأما إذا تاب ولكن هو لم يأتي ويقر، وإنما قامت البينة على سرقته، ولماذا هناك نستفيد سقوط الحد؟ فمن يدفل. والغريب أن صاحب هذا الواجه هنا ذكر الانصراف إلى الإقرار، وفي بحث السقوط سقوط الحد بالتوبة قبل البينة استدل بنفس الصحيحة. لو كانت هذه الصحيحة منصرفة إلى صورة الإقرار، وكان مجيء السارق كناية عن أنه جاء وأقر وبإقراره ثبت الحد، ثبت السقوط، إذن كيف نتعدى من مورده إلى مورد قيام البينة على السرقة؟ فإنه في مثل هذا الحالة يكون احتمال دخالة الإقرار في السقوط احتمالا لا يمكن إلغاؤه لا عقلا ولا عرفا، لا يساعد العرف حينئذ على إلغائه، إذ لعل السقوط في مورد التوبة مع الإقرار لمجموع الأمرين، أنه تاب من ناحية وخضع للحاكم، جاء بنفسه وأقر على نفسه، فإن احتمال دخالة الإقرار في التخفيف عرفي وعقلي، ولهذا كان الإقرار موجبا للعفو، لحق العفو للإمام، خلاف بخلاف البينة، فإن البينة إذا قامت لا يحق حتى للإمام أن يعفو. الإقرار من موجبات التخفيف من دون شك، عقلائيان وعرفان وعقلان. فإذا كانت الرواية منصرفة إلى صورة الإقرار، فبأي دليل تثبتون وأثبتتم أنه إذا تاب قبل قيام البينة يسقط الحد؟ خصوصا وأن صاحب هذا الوجه لا يملك دليلا إلا هذه الرواية، يعني يرى تمامية المقتضي والمطلقات، مطلقات القطع في آية السرقة ونحوها. إذا كانت تلك المطلقات ثابتة، فبأي دليل نثبت أن من يتوب من السراق وتقوم عليهم البينة بعد التوبة تسقط العقوبة والحد عنه؟ فإن هذه الرواية منصرفة إلى الإقرار والتعدي من مورده، من موردها إلى مورد البينة، تعد لا يساعد عليه العرف، لأن هنا يرى أنه قد تاب وأقر، بينما هناك تاب لكن لم يقر، قامت البينة على ذلك على أنه سرق، فلعل للإقرار دخ حينئذ في سقوط الحد، ولا يمكن التعدي ولا يساعد العرف على مثل هذا التعدي حينئذ. فالجمع بين المطلبين أمر تهافت وأمر غريب، وهكذا يتضح أن الدعوة ورابعا أنه لو سلمنا انصراف هذه الآية، هذه الرواية إلى الإقرار، فغاية ما يلزم من ذلك أن الرواية تكون غير شاملة لموارد التوبة قبل التوبة بعد قيام البينة، لكن بعد قبل الظفر به. وحينئذ نحن حيث أنه أثبتنا وجود مقيد آخر غير الرواية، به أيضا خصصنا وقيدنا إطلاقات الحد لو تمت الإطلاقات في الحد، حينئذ نقول نرجع إلى ذلك المقيد الآخر، والمقيد الآخر هو الآية المباركة، فإن آية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قلنا أن هذه الآية كما تقيد حد المحاربة تقيد حد السرقة أيضا، لأنهما من باب واحد، بل حد المحاربة هو حد السرقة مع زيادة لكون السرقة فيها سرقة كبرى. فالآية المقيدة لحد السرقة بنفسها تقيد أيضا لحد المحاربة بنفسها تقيد أيضا حد السرقة بغير من تاب قبل القدرة عليه، والآية قد أخذ فيها القيد، قيد القدرة، فكل من يتوب قبل أن تقدروا عليهم، سواء ثبتت جرائمهم سرقتهم بالبينة أو غير ذلك من المثبتات أو لم يثبت، فنرجع إلى هذا الإطلاق، إطلاق المخصص والآخر والمقيد الآخر وهو الكتاب الكريم، وبه نثبت نفس النتيجة، فلتكن صحيحة ابن سنان منصرفة مثلا إلى خصوص صورة الإقرار، هذا أيضا رابعا. هذا كله في مناقشة الوجه الأول من وجهي الإشكال في هذا الوجه الثاني للإشكال أنهم هكذا قال في الوجه الثاني أن هذه الصحيحة لو سلم إطلاقها لما إذا جاء وسلم نفسه بعد قيام البينة وكان قد تاب قبل التسليم. وبغايته يقول هكذا أن هذا الإطلاق معارض بما دل في معتبرة طلحة بن زيد المتقدمة وغيرها من الروايات التي فصلت بين الإقرار والبينة. هنالك روايات تقدمت في الأبحاث السابقة فصلت بين الإقرار والبينة، وأن السارق إذا جاء من قبل نفسه وأقر فللإمام أن يعفو عنه، وأما إذا قامت عليه البينة فليس للإمام إلا أن يقطع، فإنه لا يملك الحد بعد قيام البينة، لا يملك الحد الإمام ولا أي أحد آخر غير الإمام. يقول أن هذه الرواية وهي صحيحة ابن سنان لو كانت مطلقة إذا جاء من قبل نفسه، سواء كان قد ثبت سرقته بإقراره أو ثبت بالبينة، بإطلاقه يشمل ما إذا كان قد ثبت سرقته بالبينة. الرواية تقول لا قطع عليه، تلك الروايات تقول أن الحد أن السرقة إذا ثبتت بالبينة فلا يملكه الإمام ولا يملكه أحد ولا بد وأن يقام الحد، فيتعارضا. هذه تقول تسقط، تلك تقول لا تسقط، لا تسقط العقوبة ولا يسقط القاطع ولا يملك أحد أن يسقطه وأن يعفو عنه، فيتعارضان. وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى عمومات الحال، والتعارض بينهما بنحو العموم من واجع، يعني بين إطلاقيهما. إطلاق الصحيحة هذه لما إذا كان قد ثبت إقراره، قد ثبتت سرقته بالبينة وتاب قبل ذلك وجاء وسلم نفسه، هذا بإطلاقه يشمل صورة ما إذا كان قد ثبتت جريمته وسرقته بالبينة. تلك أيضا بإطلاقه تشمل ما إذا كان قد تاب قبل البينة، فإن تلك الروايات تقول من ثبتت سرقته بالبينة عند الإمام لا يحق لأحد أن يتركه وأن يعفو عنه، سواء كان قد تاب قبل ذلك أو لم يتب قبل ذلك، فيكون بإطلاقها دالة على أنه حتى إذا تاب قبل ذلك ثم قابت البينة أيضا لا يسقط هذا الحد، لا بد من إقامته، فيتعارضان ويتساقطان، فيرجع فيه يرجع في مورد الاجتماع إلى عمومات الحال، عمومات ثبوت الحال. هذا الكلام الثاني أو الوجه الثاني أيضا غريب هنا، فإنه يرد عليه أولا أنه لا ربط بين مدلول تلك الروايات وبين مدلول صحيحة ابن سينا، فإن تلك الروايات دالة على أنه لا يحق العفو والشفاعة في الحدود إذا كانت بالبينة لا بالإقرار، وأما إذا كانت بالإقرار فيحق للإمام أن يستشفع، أن يعفو إذا رأى المصلحة في ذلك. فتلك الروايات تفترض ثبوت الحد ثبوتا، وتريد أن تقول في مقام الشفاعة والعاف إذا كانت السرقة ثابتة بالبينة لا يحق لأحد أن يستشفع، لا الإمام ولا غير الإمام، وإذا كان بالإقرار فيحق للإمام أن يعفو. مفاد تلك الروايات ومفاد تلك الطائفة حق العاف الذي هو في مرحلة الإثبات بعد الفراغ عن ثبوت أصل الحد شرعا وتشريعا، بينما مفاد صحيحة ابن سنان أن من يتوب قبل أن يظفر به قبل الثبوت سواء بالبينة أو بالإقرار، من يتوب لا حد عليه ثبوتا لا قطع عليه، تخصيص لدليل تشريع الحد، لا أنه يوجد عليه حد لكن يحق للإمام أن يعفو عنه. فمفاد الطائفتين أو مفاد تلك الطائفة أجنبي عن مفاد هذه الصحيحة، وإن شئتم قلتم أن صحيحة ابن سنان واردة على تلك إطلاق صحيحة ابن سنان وارد على إطلاق تلك الطائفة، لأن تلك الطائفة موضوعها ما إذا كان أصل الحد مشرعا ثبوتا وثابتا ثبوتا على هذا المكلف. تقول كلما كان هذا مستحقا للحد وجاء إلى الحاكم بإقراره وأقر، فللحاكم حق أن يعفو عن إذا رأى مصلحة في أن يهبه، وإذا كان قد ثبتت جريمته بالبينة فلا يملك أحد إسقاط هذا الحد والعفو عن هذا الحد. فموضوع تلك الطائفة ما إذا كان أصل الحد مشرعا في حق هذا الإنسان. وصحيحة ابن سنان يقول هذا الإنسان إذا تاب قبل أن يظفر به وقبل أن تثبت جريمته سواء بالبينة أو بالإقرار، إذا كان قد تاب قبل ذلك فلا يكون عليه حد ثبوتا، فيرفع الحد الثبوتي المأخوذ في موضوع حق العفو إثباتا وفي المحكمة للحاكم، فيكون بنفيه للحد وتخصيصه لدليل الحد وتشريع الحد بحسب الحقيقة رافعا لموضوع مفاد تلك الطائفة من الروايات التي تفترض الحق للحاكم في أن يعفو في مورد البينة إقرار، وتقول أنه لا حق للحاكم أن يعفو في مورد البينة. فكلا شقي تلك الطائفة أنه حق للحاكم أن يعفو في الإقرار وليس للحاكم حق في أن يعفو في البينة موضوعه ما إذا كان الحق الحد ثابتا ثبوتا، وهذه الرواية تقول لا ثبوت للحق للحد هنا ويخصص دليل تشريع الحد، فيكون لا محالة واردا ورافعا لموضوع تلك الطائفة. إذن فأصل المعارضة في غير محلها. وثانيا لو فرضنا المعارضة والتعارض والتساقط كما ادعي، فحينئذ أيضا تكون النتيجة بصالح القول بالقول المشهور، أي القول ب القول الذي أشرنا إليه وهو سقوط الحد، وذلك باعتبار ما ذكرنا من أنه لا إطلاق في أدلة الحد لكي يرجع إليه، بل يوجد ما يقيد وهو إطلاق ذيل آية الحرابة ومخصص آية الحرابة، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فإن إطلاقه يوجب سقوط هذا الحد وهو القاطع إذا كانت التوبة قبل القدرة حتى إذا كان بعد قيام البينة. إذن فالصحيح أن الميزان في سقوط القطع الذي هو حد السارق للتوبة أن يكون التوبة قبل الظفر به سواء قامت عليه البينة أو لم تقم عليه البينة إلا بعد الظفر أيضا، يعني الميزان تقدم التوبة على المقدرة على السارق لا تقدم التوبة على البينة، وحينئذ لو تاب بعد المقدرة عليه مورد الافتراق الآخر الذي يعطي توسعة للمسقطية لفتوى ما هو ظاهر بعض الأعلام وهو عنوان قبل البينة، لو ظفر به وأخذ قبل أن يتوب ثم تاب وهو بعده لم يقدم للمحكمة والمحاكمة، أي قبل إقامة البينة عليه تاب لكن بعد الظفر به، يكون مقتضى الإطلاق الموجود في آية السرقة أنه لا يسقط عنه الحد وإن كانت توبته قبل قيام البينة، لكن حيث أنه توبة من بعد ما أخذ ورأوا بأسنا كما في تلك الآيات الأخرى هنا يكون مشمولا لإطلاق السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، لأن هذه التوبة توبة بعد الوقوع في أيدي العدالة في يد العدالة، فلا أثر لهذه التوبة، هذا من بعد أن تقدروا عليه لا من قبل أن تقدروا عليه. وتعبيرات الفقهاء الذين عبروا بأن التوبة إذا كانت قبل البينة قبل قيام البينة وقبل ثبوت السرقة توجب السقوط، مقتضى إطلاقها شمول مثل هذه الحالة، إلا أن يقال بأنه الحالة العرفية في ماس في الأيام السابقة كان أن التوبة قبل البينة عادة يكون قبل الظفر به أيضا بأن يدعى عدم الإطلاق في كلمات الأصحاب، وإلا عنوان التوبة قبل البينة مسقطية التوبة قبل البينة خصوصا في مثل أزمنتنا التي يوجد فاصل زمني ممتد به بين أخذ المتهم وبين تقديمه للمحكمة لإقامة البينة عليه وإثبات الجرم منه، يوجد فاصل زمني قد يكون فاصلا لا بأس به معتبرا يصح ويعقل فيه توبة السارق،
مقتضى إطلاق فتوى الفقهاء الذين عبروا بأن الميزان في السقوط أن يكون التوبة قبل البينة أن هذا الإنسان يفرج عنه ولا يقطع، لأنه تاب في السجن في التوقيف تاب قبل قيام البينة عليه. وإن كان من المستبعد أن يكون هذه تكون هذه الفتوى شاملة لمثل هذه الحالة، بل ناظرة الحالات السابقة التي تكون قبل البينة كانت مسابقة مع قبل الظفر بها أيضا عادة، لا لأنه لم يكن أنذاك يوجد فاصل زمني بين الظفر بالشخص وبين إقامة البينة عليه، لم يكن يؤخذ إلا بعد أن يقام البينة على أنه سارق فكان يؤخذ لكي يقطع. ولهذا دعوى عدم الإطلاق في فتوى الأصحاب الذين عبروا بهذا التعبير دعوى مقبولة وقريبة من النفس جدا. وعلى كل حال فظهر بذلك أن الميزان كون التوبة قبل الظفر بالسارق، وبذلك يعرف أيضا حكم ما إذا كان ثبوت السرقة بالإقرار من قبل السارق، فإنه تارة يكون إقراره بعد توبته بأن كان قد ظهر منه أمر جميل وصلح وظهر صلاحه قبل الإقرار ثم جاء وأقار، وكان إقراره بنفسه معلولا لصلاحه ولتوبته العملية، هنا يسقط عنه الحد، يسقط من باب السقوط لا من باب أنه يحق للحاكم أن يعفو، وهذا خارج عن مدلول رواية طلحة معتبرة طلحة وأمثالها من الروايات. وأما إن كان ثبوته إن كان توبته العملي توبته بعد ثبوت الإقرار كما لو أقر أخذ فأقر ثم تاب، هنا سوف يكون توبته بعد الإقرار غير موجب لسقوط الحد ثبوتا، نعم موجب لحق الإمام أن يعفو عن ذلك الحق الذي دلت عليه معتبرة طلحة وبعض الروايات الأخرى ومرسلة البرقي التي تقول إذا رأى الإمام ذلك منه ورأى مصلحة له أن يعفو فلا يقطعه يهبه يده، فإن الهبة معناه حق العفو حسب الحقيقة لا السقوط. إذن ففي الإقرار أيضا يوجد نفس التفصيل الموجود في باب البينة. وبهذا ينتهي البحث في الجهة الخامسة وهي مسقطات حد السرقة، وبذلك ينتهي البحث عن حد السرقة كليتان، ويأتي البحث عن حد المحاربة إن شاء الله.